عادل عبد الله وابداوها بالعناوين الرئيسيه. وزير الخارجيه الايراني يؤكد ان شهيد سليماني حول مدرسه المقاومه الى رد المقاومه. رئيس هيئة الحج الشعبي العراقية يشيد بالدور البطولي لإيران ولبنان في المسيرة الجهادية. مجازر جديدة للاحتلال بغزة وحصيلة الشهداء تتجاوز عتبة 45,800. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني إن الشهيد قاسم سليماني حول مدرسة المقاومة لمحور المقاومة في الميدان والعمل. عباس عراقشي قال إن دماء الشهداء السلاح الرئيسي للمقاومة، مشيرا إلى أن حزب الله برهنت على أنه كلما فقد قائدا أصبح أكثر قوة. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الميدان والدبلوماسية يكمل بعضهما بوجود الإعلام لتتحول إنجازات الميدان لأمن وطني وعزة وطنية، وإن ما يحدث خلال الأشهر الماضية كان إعادة لبلورة التنسيق بين الميدان والدبلوماسية. قال رئيس هيئة الحج الشعبي العراقي فالح الفياض إن قادة النصر مضوا على طريق شهادة بعد أداء واجبهم في الدفاع عن الوطن والمقدسات. الفياض وفي كلمته في الحفل الرسمي لتابين قادة النصر أكد أن إيران ولبنان قدمتا تضحيات كبيرة في المسيرة الجهادية، مشيدا بدور البلدين البطولي خاصة الشهيد السيد حسن نصر الله، وأضاف أن الحج قدم نموذجا كبيرا في التفاعل الشعبي الذي يسند الدولة، وما قدمه العراق من تضحية كبيرة هو في سبيل الحرية. لنستمع إلى جانب من كلمة رئيس هيئة الحج الشعبي.
في هذا اليوم الذي نتذكره دائما هو ذكرى شهداء أعزاء على العراق وعلينا، مضوا وقضوا على طريق الشهادة بعد أن أدوا ما كان عليهم من الواجب في الدفاع عن الإنسان وعن الوطن وعن المقدسات، ولبوا قبل غيرهم نداء المرجعية الدينية العليا الذي صدح في وقت خيم السواد والظلام وخيم اليأس والإحباط على ربوع هذه البلاد، وظن الناس أنها قد غادرت صفحة التاريخ، لكن نداء المرجعية المباركة لسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني، هذا النداء المخلص الصادق، وأيضا هذه الأمة التي تحمل الموروث العظيم والتاريخ الكبير وعوامل النهوض التي ما أن تستفز حتى تظهر وتتجلى، وخصوصا في أيام المحن والصعاب، وهذا ما كان من شعبنا العراقي الغيور الذي استجاب بتلك الطريقة المبهرة. وأكثر الأخوان الجالسون في هذا المكان قد شاهدوا حجم تلك الاستجابة التي في الأيام الأولى قاربت 1,000,000 متطوع، وبعدها كسر القلم ولم يكتب ما الأعداد التي جاءت لاحقا. هذه هي الصفحة المشرقة في تاريخ العراق، والعراق إن شاء الله يبقى سفرا خالدا لا يمكن للغزاة ولا للطغاة ولا لكل حاقد من أن يغير وجه هذا البلد الناصع الذي يمثل مفخرة للبشرية، كتبت فيه الكلمة الأولى وصنعت فيه العجلة الأولى.
نواصل نشرة الأخبار من إذاعة طهران. ارتكبت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 5 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل منها للمشافي نحو 90 شهيدا وعشرات المصابين. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حدود 45,800، مشيرة إلى تجاوز عدد المصابين عتبة 109,000 منذ بدء العدوان عام 2023. وقد نسفت قوات الاحتلال مبانية في جباليا النزلة شمالي القطاع وحي الصبطاوي شمال غرب غزة، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية مخيم الشابورة برفح جنوبي القطاع. قتلت سيدتان وأصيب رجل بجروح خطيرة جراء اقتحام مجموعة مسلحة منزلهم في محافظة حمص السورية. مصادر محلية أوضحت أن مسلحين اعتدوا على سكان منزل في حي جب الجندلي بالسكاكين، مضيفة أن العائلة تربطها صلة قرابة بأحد الفنانين السوريين. وشهدت حمص ومحافظات أخرى في الآونة الأخيرة تصاعدا بمعدلات الجريمة وحالات الاختفاء القسري والقتل، ما يثير قلقا واسعا بين السكان. يذكر أن قادة إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع ادعى أن حكومته ستعمل على حماية كافة الأقليات والطوائف في البلاد. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف محطة أوروت رابين للكهرباء في حيفا بصاروخ فرد صوتي. المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أكد أن العملية تمت بنجاح، موضحا أن الهجوم جاء كرد على مجازر الاحتلال بحق سكان غزة وفي إطار الرد على عدوان الاحتلال على بلدنا. قالت وسائل إعلام برازيلي القضاء البرازيلي أمر بفتح تحقيق مع جندي إسرائيلي يزور البلاد للاشتباه بارتكابه جرائم حرب في غزة. تقارير إعلامية أكدت مشاركة الجندي بتدمير مبنى سكني في القطاع كان يستخدم كملجأ للنازحين، موضحة أن الجريمة تمت خارج إطار العمليات القتالية بتشرين 2 نوفمبر الماضي. ووفقا للمصادر فإن منظمة فلسطينية نشطة بملاحقة جنود الاحتلال عبر الانترنت اتهمت الجندي بهذا الانتهاك. وفي حادثة مشابهة فر ضابط احتياط إسرائيلي من قبرص بعد نشر المنظمة نفسها صورته وإعلانها تقديم شكوى ضده. تأتي النشر والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الشهيد سليماني حول مدرسة المقاومة إلى محور المقاومة. رئيس هيئة الحج الشعبي العراقية يشيد بالدور البطولي لإيران ولبنان في المسيرة الجهادية. ومجازر جديدة للاحتلال بغزة وحصيلة الشهداء تتجاوز عتبة 45,800. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل علائم ومؤشرات أفول عصر السلطة والهيمنة الأمريكية في المنطقة وفي العالم. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على مؤشرات الأفول المتدرج للسلطة الأمريكية في المنطقة. عنوان الحلقة إذن: عصر الهيمنة الأمريكية إلى الهاوية. أهلا ومرحبا بكم من جديد. قال قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي إن الولايات المتحدة العدو الرئيس للجمهورية الإسلامية في إيران، تضعف يوما بعد يوم في النظام العالمي الجديد. وأدلى بهذه التصريحات في خطاب ألقاه أمام تجمع لكبار المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم رؤساء السلطات الثلاث بالإضافة إلى مشرعين في طهران. وذكر قائد الثورة الإسلامية أنه بناء على الحقائق فإن الولايات المتحدة قد ضعفت خلال السنوات الماضية، واصفا إدارة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايته بأنها أضعف حكومة أمريكية على مدى العقد الماضيين. وأوضح أنه في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تشكيل جبهة عربية موحدة مناهضة لإيران، فإن العكس قد حدث اليوم مع توسع علاقات إيران مع الدول العربية في المنطقة. وأشار السيد الخامنئي إلى فشل الولايات المتحدة في إنهاء برنامج إيران النووي من خلال ممارسة ضغوط سياسية وإعادة فرض العقوبات كعلامة أخرى على تراجع القوة الأمريكية. وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي تسببت في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لكنها خلقت فجوة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين. وبالرغم من أن واشنطن تعتبر أمريكا اللاتينية فناءها الخلفي، إلا أن العديد من الحكومات المناهضة للولايات المتحدة قد وصلت إلى السلطة في تلك المنطقة. وأردف أن علامات أخرى تشير أيضا إلى تراجع القوة الأمريكية، بما في ذلك العجز الهائل في الميزانية الأمريكية والذي يعادل دخلها السنوي، فضلا عن انخفاض استخدام الدولار الأمريكي في التجارة بين الدول.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي، وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
أيها الأفاضل، الخطير والخطأ في السياسة الأمريكية تجاه غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط أن واشنطن تحاول دائماً أن تمسك بكافة خيوط اللعبة مع كل الأطراف المتناقضة، وتعمل في الخفاء أكثر مما تعمل في العلن، أي السياسة الباطنية. ففي الوقت الذي تتعامل فيه مع الحكومات والأنظمة الشرعية الصديقة، تتعامل سراً مع جماعات الإسلام السياسي التي يمارس بعضها الإرهاب في المنطقة، وكذلك الجماعات الطامحة للوصول إلى السلطة عبر القوة، ولا ترى واشنطن غضاضة في ذلك، بل تعتبره إحدى أدوات السياسة الأمريكية التقليدية التي تجيد إدارة المتناقضات وتتعامل مع الشيء وضده. وهذا هو واقع وحقيقة السياسة الأمريكية التي قد يعتقد البعض أنها تتعامل وفقا لما هو ظاهر. والمرتكزات الحقيقية غير المعلنة للسياسة الأمريكية في غرب آسيا تعتمد على تكريس التبعية لواشنطن وخلق بيئة سياسية غير مستقرة، مع زيادة النعرات الطائفية والحروب الأهلية والصراعات الإقليمية على أسس عرقية أو قومية أو مذهبية، واستخدام التطرف كورقة للعب بها في الوقت المناسب وبتكتيك استخباراتي دقيق. مستمعين الكرام، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تمارس واشنطن هذه السياسة في المنطقة العربية؟ والإجابة تكمن في عدة أهداف، من بينها واشنطن لا ترغب في وجود زعامات عربية كبيرة، وستعمل جاهدة على هدم أي زعامة عربية تقف حجر عثرة في وجه المصالح الأمريكية والإسرائيلية، أو كما تعتقد الإدارة الأمريكية كذلك، حيث تعتبر واشنطن أن الزعامات العربية الكبيرة تعرقل المخططات الأمريكية وتمثل خطراً على إسرائيل. لم تعد الولايات المتحدة راغبة في وجود قيادات عربية محسوبة على واشنطن مثل مبارك أو زين العابدين بن علي أو غيرهما كنتيجة ودرس لما حدث في الربيع العربي، وتريد أن تبقي على شعرة معاوية مع الشعوب وجماعات الإسلام السياسي أو من سيصل إلى السلطة مستقلا بغض النظر عن اتجاهاته أو قناعاته، وهي تعتبر أن من سيأتي إلى السلطة في غرب آسيا أو الشرق الأوسط سوف يحتاج إلى واشنطن ويعمل معها على غرار جماعة الإخوان المسلمين التي أثبتت أنها قريبة من واشنطن بدرجة تفوق بعض الزعامات التي كانت محسوبة من قبل على الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. لذلك فالولايات المتحدة حريصة على الحوار مع جماعات الإسلام السياسي، وهي تستقبلها بشكل دائم وستظل هكذا، وتعتقد أنها قادرة على إقامة أقوى الروابط معها وتوظيفها لخدمة مشروعها نظرا لحاجتها إليها وضعف تكوينها السياسي وعدم خبراتها في الحكم، إضافة إلى احتياجها للتمويل الأمريكي. وللحقيقة فإن علاقة واشنطن مع هذه الجماعات قديمة قدم نشأتها، وفي كثير من الأحيان كانت تحصل الكثير من الجماعات المتطرفة على شهادة ميلادها من واشنطن، ثم تحصل بعد ذلك على الدعم المالي واللوجستي والاستخباراتي الأمريكي. مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أفول أمريكا، وكان عنوان الحلقة عصر الهيمنة الأمريكية إلى الهاوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، وكلمته التي ألقاها في 25 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2024 خلال لقاء مع التعبويين بمناسبة حلول أسبوع التعبئة في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف، وتأكيد سماحته بأن النموذج الذي تسعى أمريكا لتحقيقه في المنطقة هو إما الاستبداد أو الفوضى، وأن الكيان الصهيوني لم ولن ينتصر في غزة
ولبنان، وأن ما ارتكبه الكيان الصهيوني ويرتكبه في غزة ولبنان ليس انتصارا بل جريمة حرب، ومطالب بمحاكمة المجرم نتنياهو والقادة الصهاينة معه. فكونوا معنا متفضلين. أيها الأطائب، استهل السيد القائد كلمته بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين، وتحدث عن التعبئة وثقافة التعبئة وتاريخها في إيران، فقال حفظه الله في هذا الشأن:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خيلي خوش آمدید.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات، أبعث بتحياتي لكم جميعا وكذلك لكل الذين يستمعون إلى هذه الكلمة في جميع أنحاء البلاد. سأتحدث بضع نقاط عن التعبئة. كانت تعبئة المستضعفين في البلاد ظاهرة فريدة من نوعها نشأت هنا. هذه الظاهرة ليس لها سابقة بهذا الشكل في أي مكان آخر ولا في أي دولة أخرى من العالم، وتعد ظاهرة استثنائية. سأوضح هذه النقطة من جوانب مختلفة وأعرض لها: لم تكن هذه الظاهرة تقليدية ولم تكن استنساخا، بل انبثقت من ثقافتنا الوطنية ومن تاريخنا. هذه هي نقطتنا الأولى. ونتيجة لهذه النقطة، فإن هذه الظاهرة لأنها أصيلة فإنها دائمة. هذه الظاهرة غير قابلة للزوال، إنها ثابتة ودائمة لأنها متجذرة، فهي مرتبطة بهذا الشعب وهذا التاريخ وهذه الهوية الوطنية والإيرانية.
چون ریشه دار است، مربوط به خود این ملت، این تاریخ و این هویت ملی و ایرانی است.
إخوتنا أخواتنا مستمعين مستمعاتنا، نحييكم أطيب تحية من طهران، وندعوكم للاستماع إلى برنامج من أنوار البصيرة الذي يتناول خطابات وإرشادات سماحة القائد الخامنئي حفظه الله. أعزائنا الكرام، حول ثقافة التعبئة في إيران وجانبها العسكري قال سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله:
این یک شبکه سازی فرهنگی است. بسیج در اصل یک شبکه سازی فرهنگی و اجتماعی و البته نظامی است.
انها شبکه ثقافیه. التعبئه في الاصل هي شبکه ثقافیه واجتماعیه وبالطبع عسكريه. ما يخطر في الذهن أولا اليوم هو الجانب العسكري للتعبئة، في حين أن الجانب العسكري رغم أهميته الكبيرة ليس أكثر أهمية من الجوانب الثقافية والاجتماعية للتعبئة. الإمام من أسس هذه الشبكة، وكانت ابتكار الإمام. متى؟ في قلبي تهديد كبير. هذه من خصائص إمامنا الخميني الجليل. معظمكم لم تعيشوا مرحلة الإمام. واحدة من خصائص إمامنا الجليل كانت هذه: يخلق الفرص من قلب التهديدات. وفي هذه الحالة كذلك، في 13 من شهر آبان عام 1358، أي في 4 من الشهر 11 من عام 79، وقعت حادثة للسيطرة على وكر التجسس الأمريكي. فبدأت القوة العظمى في ذلك الوقت، أي أمريكا، في التكشير عن أنيابها ومخالبها والتهديد وفرض الحظر. وفي قلب هذه التهديدات أصدر الإمام في 5 من شهر آذر، أي الموافق 26 من نوفمبر من عام 1979، أي بعد حوالي 22 أو 23 يوماً من تلك الحادثة، أمر التعبئة، أي أنه في وقت كانت فيه البلاد التي خرجت لتوها من ثورة لا تمتلك تقريباً أي أداة من أدوات الدفاع عن نفسها، وقد تعرضت لهذا التهديد الكبير. وفي مثل هذه الظروف غرس الإمام فجأة شجرة طيبة، شتلة طيبة في الأرض الاجتماعية والثقافية والعسكرية للبلاد، وكانت تلك الشجرة الطيبة هي التعبئة. لقد خلق من التهديد فرصة.
زمین اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور نشاند و اون شجره طیبه بسیج بود. از تهدید فرصت ایجاد کرد.
نعم أعزائنا الكرام، وفي الختام عن مقام التعبئة وكونها مدرسة أو توجه فكري، قال سماحة القائد الخامنئي حفظه الله:
خب بسیج گفتیم جنبه نظامیش یکی از جنبه‌هاست.
ما أود قوله الآن هو أن التعبئة في المقام الأول هي مدرسة، هي فكر، هي توجه فكري. إنها في الواقع شبكة فكرية وثقافية. إذا كانت التعبئة تؤدي أعمالاً عسكرية أو اجتماعية أو علمية، فهي تفعل ذلك استناداً إلى نفس ذلك المنطق والفكر الذي يشكل أساس التعبئة. إذا أردت أن أوضح المنطق أو الركيزة التي تقوم عليها التعبئة بكلمتين فقط، يجب أن أقول إن هاتين الكلمتين هما الإيمان والثقة بالنفس، أو يمكنكم التعبير عنهما بالثقة بالله والثقة بالنفس. هاتان هما ركيزتا التعبئة. لقد تأسست التعبئة على الثقة بالله والثقة بالنفس. كل ما أثمرته هذه الشجرة اليوم وما ستثمره غدا وفي المستقبل، فإنه يعود إلى هذين العنصرين: الثقة بالنفس والثقة بالله. للتعبئة خصائص كثيرة، جميعها تنبع من هاتين الركيزتين الرئيسيتين. التعبئة تتمتع بالشجاعة والابتكار والمبادرة السريعة والرؤية الواسعة ومعرفة العدو والقدرة على الاستجابة للتحركات المختلفة. هذه كلها خصائص تعود إلى التعبئة، ولكن جميع هذه الخصائص وغيرها من خصائص التعبئة المميزة تنبع من هاتين الركيزتين اللتين إذا فكرنا فيهما وتعمقنا بهما وناقشناهما ستصبح الأمور واضحة تماما.
اما همه اینها و سایر خصوصیات ممتاز بسیج ناشی از همون دو خصوصیت که اگر فکر کنیم بشکافیم بحث کنیم کاملا روشن میشه.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
قبلة الإسلام أبد والله. ملعوبة كل مسلم متف في الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية قطرت كل بني صغيان
الأرض لنا والبحر لنا ستعود لنا وتصل وطنا
خزي المحتل سنطرده وسنجزمه بشهادتنا
سيعود المجد لأمتنا ونبابها يا قدسنا
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال وجولة جديدة نصطحبكم فيها عبر عالم الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية. مستمعينا الكرام، موضوع حلقة اليوم هو الفقر والفقير، حيث نتناول هذا الموضوع من محاور وجوانب متعددة. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. أحبتنا الكرام، الحقائق السامية في معانيها وأهدافها تأخذ صورتها الرائعة إذا صيغت في قالب حسن يقربها إلى الأفهام بقياسها على المعلوم اليقيني. والتمثيل هو القالب الذي يبرز المعاني في صورة حية تستقر في الأذهان، وذلك مثل تشبيه الغائب بالحاضر والمعقول بالمحسوس وقيام النظير على النظير. وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة وجمالا، فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له واقتناع العقل به، وهو من أساليب القرآن في ضروب بيانه ونواحي إعجازه. ومن العلماء من أفرد الأمثال في القرآن بالتأليف، ومنهم من عقد لها بابا في كتاب من كتبه، فأفردها بالتأليف أبو الحسن الماوردي وعقد لها بابا السيوطي في الإتقان. وتتبع ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين أمثال القرآن التي تضمنت تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم، فبلغت 40 مثلا. وقد أخبرنا الله تعالى بضرب الأمثال في القرآن الكريم، فقال جل شأنه: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا نظرنا إلى أمثال القرآن الكريم التي يذكرها المؤلفون، وجدنا أنهم يوردون الآيات المشتملة على تمثيل حال أمر بحال آخر، سواء أورد هذا التمثيل بطريق الاستعارة أم بطريق التشبيه الصريح أو الآيات الدالة على معنى رائع. وفوائد الأمثال القرآنية هي عديدة، من جملتها أنها تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس فيقبله العقل، لأن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة الفهم. كما ضرب الله مثلا لحال المنفق رياء، حيث لا يحصل من إنفاقه على شيء من الثواب. وتكشف الأمثال عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر. كما أن الأمثال تجمع المعنى الرائع في عبارة موجزة، ويضرب المثل للترغيب في الممثل، حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس، كما ضرب الله مثلا لحال المنفق في سبيل الله، حيث يعود الإنفاق عليه بخير كثير، فقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وكذلك حال الصحابة، فإنهم كانوا في بدء الأمر قليلا ثم أخذوا في النمو حتى استحكم أمرهم. ويضرب المثل حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس، كما ضرب الله مثلا لحال من أتاه فتنكب الطريق عن العمل به وانحدر في الدنيا منغمسا، فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. والأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوم في الإقناع، وقد أكثر الله تعالى الأمثال في القرآن للتذكرة والعظة. أحبتنا الكرام، اشتركت اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية في الأمثال التي ضربت حول الفقر والفقير. يكاد أغلبها يتناول المعاناة التي يعيشها الفقير بشكل عام، على الرغم من أنه في بعض الأمثال يطرح محور الفقر باعتباره نتيجة لوضع اجتماعي واقتصادي متدهور. ونبدأ جولتنا في عالم الأمثال بالمثل العربي الذي يقول: الفقر ليس عيبا. ويقول المثل الفارسي: فقيري آر نيست، فقيري آر نيست، أي أن الفقر ليس عيبا. ويقابله المثل الإنجليزي:
Poverty is no sin. Poverty is no sin.
ومعناه أن الفقر ليس إثما. وحول هذا الموضوع أي الفقر ضربت الأمثال العديدة في اللغات الثلاثة، تتناول كل منها مفهوما معينا عن الفقر. فالمثل العربي يصف الحمقى بأشد من الفقر فيقول: لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل. أو المثل الآخر الذي يقول: أفقر الفقر الحمق. بينما لا ينظر المثل الفارسي إلى الفقر باعتباره عاراً أو إثماً، بل إن الإنسان الفقير هو كباقي الناس الآخرين، له حقه في الحياة. من هنا يقول المثل الفارسي: آدم فقير از شهر بیرون نمی کنند. آدم فقير از شهر بیرون نمی کنند. ومعناه أن الإنسان الفقير لا يطرد من مدينته بسبب فقره. ويقول المثل الإنجليزي:
Poverty is hateful good. Poverty is hateful good.
أي أن الفقر هو الحسن البغيض. مستمعينا الكرام، من النادر أن تخرج الأمثال في اللغات الثلاثة والمضروبة حول موضوع الفقر من إطار المعاناة والألم والحرمان، وأغلب الأمثال تشترك في تناول هذه الظاهرة الاجتماعية من جانب خاص. لنتعرف معا على هذه الأمثال. يقول المثل العربي: إذا افتقرت نأى واستد جانبه، وإن رآك غنياً لانا واقتربا. ويقول المثل الآخر: إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال. ويقول المثل الفارسي: چون فقر از در درون آید برون شد عشق از روزن. چون فقر از در درون آید برون شد عشق از روزن. ومعناه: عندما يدخل الفقر من الباب يخرج الحب من النافذة. وتقابلها الأمثال الإنجليزية:
When poverty comes in at door, love goes out of the window. When poverty comes in at door, love goes out of the window.
أي عندما يدخل الفقر من الباب يخرج الحب من النافذة. أو المثل الإنجليزي الآخر الذي يقول:
Poverty parts friends. Poverty parts friends.
ومعناه إن الفقر يفرق ما بين الأصدقاء. مستمعينا الأفاضل، ومن بين الحكم والأقوال تصدع كلمات الإمام علي عليه السلام وهو يصف الإنسان البخيل فيقول: عجبت للبخيل. يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. يقابله المثل الفارسي أوزماند نيوزمانداست، أوزماند نيوزمانداست، ومعناه أن البخيل أو الحريص هو المحتاج. ويقابله المثل الإنجليزي
He is poor who carries much, not who has not much. He is poor who carries much, not who has not much.
أي إن الإنسان الفقير هو الإنسان البخيل وليس الذي أمواله قليلة. وضربت الأمثال في اللغات الثلاثة حول المتسولين، فبعض الأمثال تستنكر على الفقير أو المحتاج أن يستعطي ويفرض إرادته في آن واحد. تقول الأمثال العربية طفيلي ومقترح، أو أشحاذ وتشارط، وفي الفارسية يقول المثل چراغ مفلسي نوري ندارد، چراغ مفلسي نوري ندارد، ومعناه إن مصباح المفلسي لا يضيء. أو المثل الآخر الذي يقول جدو وإنها معدو، جدو وإنها معدو، ومعناه فقير ومتعجرف. ويقابله المثل الإنجليزي
Beggars cannot be choosers. Beggars cannot be choosers.
ومعناه إن المتسولين لا يملكون حق الاختيار. أو المثل الآخر
Poor and proud. Poor and proud.
أي فقير ومتكبر. أحبتنا الكرام، تعددت الأمثال والأقوال المضروبة حول الفقر في اللغة العربية تتباين في مضامينها، من جملتها كاد الفقر أن يكون كفرا، أو الفقر في الوطن غربة، أو المثل الآخر الذي يقول الفقر الموت الأكبر. أما الأمثال الفارسية فتكاد تكون مشابهة للأمثال العربية أو مستلهمة منها. فالمثل الفارسي يقول فقر إيمان را از بين مي برد، فقر إيمان را از بين مي برد، ومعناه أن الفقر يضعف الإيمان. أو المثل الآخر الذي يقول فقير در جهنم نشسته است، فقير در جهنم نشسته است، ومعناه أن الفقير جالس في جهنم. ويقول المثل الفارسي أيضا خداوند ثروتمند رو کمک کند، فقير می تواند گدایی کند، خداوند ثروتمند رو کمک کند، فقير می تواند گدایی کند، أي أن الفقير بإمكانه التسول. الأمثال الإنجليزية بدورها تناولت موضوع الفقر من زوايا مختلفة. فالمثل الإنجليزي يقول
The beggar knows who the miser is. The beggar knows who the miser is.
ومعناه المتسول يعرف من هو البخيل. مستمعينا الكرام، حتى اللقاء القادم، لكم منا أجمل الأماني وأحلى الأمنيات.
شهور طاير من الأفضل عامر على ذكر الآل تشهد إلى الأعمال تجمع يا شهر الله الألمع إلى الخيرات منبع لكل قلوب معبر
صلي صلي
صلي الموالع للنبي المحمود
صلي
وعلى آل أصحاب الكرم والجود
صلي
واغرس بصلاتك ونداه الشهر لك بالحشر مردود
يا ربي بالمولودين في رجب محمد الثاني وابن المرتجب صلينا على المختار وآله الأطهار صلينا على المختار وآله الأطهار يا ربي بالمولودين في رجب
شهر النور خذنا دعينا وبيك عدنا دعاء البيه ودنا لآل البيت بادي لمولود الرحمة لكل من بيه غمة بسهمهم زال همة جواد ويا الهادي
صلي صلي صلي
يا ربنا على آل المصطفى الطيبين
صلي
في كل دعوة منا وإحنا والهالي
صلي
واليوم احنا خصنا بدعاء اثنين الجواد وابن اغلى مولوده
يا ربي بالمولودين في رجب محمد الثاني وابن المرتجب صلينا على المختار وآله الأطهار صلينا على المختار وآله الأطهار
تهب بالكون نسمة إذا الدعوات بسمة وعلت الأرواح بسمة جواد يفوح منها وعلى الهادي بذكرى الدعاء يفيد سرة من الرحمن نظرة حجى القرآن عنها يا رب العرش على المصطفى والآل نتوسل بيهم غاية الآمال الجواد بسمة قبل الأعمال الهادي اللي بسمة تنبع الأفضل
ساعتنا تشير إلى 7 مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الشهيد سليماني حول مدرسة المقاومة إلى محور المقاومة. رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية يشيد بالدور البطولي لإيران ولبنان في المسيرة الجهادية.